الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين. ما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مسجد أم بمدينة مونتريال كندا. معنا عبر الهاتف، وأنتم أيها الأخوة والأخوات الذين استمعون إلينا عبر الشبكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن دائما على لقاء يتجدد من لقاءات مذاكرة العلم الذي هو عصب حياة المسلم. فإن المسلم لم يكن له علم بهذا العمل. الله عز وجل قد أمر بالعلم قبل القول والعمل، كما في آية سورة محمد الآية 19 قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فحياكم الله إلى هذه الحلقة من حلق العلم، أو الحلقة من حلق العلم التي نتذاكر فيها مختصر الإمام زين الدين الزبيدي على صحيح البخاري عن أسانيده. قال باب: إذا لم يكن الإسلام عن الحقيقة. باب: إذا لم يكن الإسلام عن الحقيقة. رحمه الله تعالى، الذي كما ينص علماء الحديث أن الإمام البخاري وضع أبواب كتابه قبل أن يضع الكتاب، ثم حشد الأدلة على هذه الأبواب. ولذلك قالوا: من أراد أن ينظر في فقه البخاري فلينظر إلى تبويبه، إلى تبويباته، إن دالة على فقه العميق رحمه الله تعالى، فهو إمام المحدثين. قال الزبيدي رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسلما. قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما لم أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. أول راوي الحديث هو سعد ابن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك ابن أهيب أو مالك ابن وهيب، إما أهيب بالهمز أو وهيب بتصغير وهب بضم الواو، ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب أبو إسحاق الزهري أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه، جمع له أبويه فقال له ارمي فداك أبي وأمي. وهو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة، مات بالعقيق سنة 55 من الهجرة. أخرج حديثه الجماعة وله في كتب الحديث 271 حديثا. اتفق على 15 حديث، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بثمانية عشر. قال رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الرهط هو العدد من الثلاثة إلى العشر، أعطى رهطا أي من الثلاثة إلى العشرة. وسعد جالس وهذا في التجريد، لأنه هو الراوي ولم يقل وأنا جالس، حينما قال وقد جالس أعطى رهطا ورجع بلا تجريد. قال أعطى رجل أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. هذا يسمى الالتفات. هذا الرجل سماه الواقدي في المغازي بجعيل بن سراقة الضمري، بجعيل بن سراقة الضمري. قلت يا رسول الله ما لك عن فلان، ما لك عن فلان، يعني ما هو السبب الذي حملك على أن تعدل عنه؟ قال والله إني لأراه، إني لأراه مؤمن. أقسم سعد على أن الرجل مؤمنا، واللام في لأراه للتوكيد وليست هي لا الناهية، لا النافية، بل إنها لام للتوكيد، فإنني أراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، أو مسلما. وهذا فيه ما يسمى عند علماء العربية بالإضراب، فهو أسلوب من أساليب البلاغة والتعبير، وليس فيه الإنكار، لأنه لعله لم يبتلى ابتلاء إيمانه، ولذلك فإنه قد رد الله عز وجل على الأعراب حين أن وصفوا أنفسهم بوصف الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي أنهم أسلموا بتطبيق الأحكام الظاهرة، وبقي ما يستقر في القلب من الإيمان الغيبي، من الإيمان اليقيني عن الغيب، فكرر سعد مقالته وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه استدراكه، أي لا تزكي فتقول مؤمنا ولكن قل مسلما، لأن القطع بالإيمان لا يكون إلا لمن شهد له من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالله يقسم صلى الله عليه وسلم وليس هو بحاجة يقسم فإنه صادق مصدوق، عفوا. ثم قال يا سعد الذي أقسم وسعد قال يا سعد إني لأعطي الرجل يعني بلا حد أي عطاء كان مهما سأل، إني لأعطي الرجل أحب إلي منه، وبهذا سعد أن يعطى، قال وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبهم الله في النار، أي خشية أن يلقيه الله عز وجل في النار على وجهه. والمراد بأنه يفتتن بهذا المال فيكون فتنة له، فيكون فتنة له. وفي هذا بيان لقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان الاستسلام أو الخوف، وكان على الاستسلام أو الخوف، إما الاستسلام المقاتلين والخوف من القتل، لذلك قال الله عز وجل للأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أما إذا كان الإسلام على الحقيقة فإنه بمعنى الإيمان، فإنه بمعنى الإيمان لقوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وليس هذا يعني أنه أمر زائد على الإيمان أو خارج عنه منفصل، بل هو هو عينه. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا اجتمع في الموضع افترق في المعنى، وإذا اجتمع في وإذا افترق في الموضع إذا افترق في الموضع اجتمع في المعنى، بمعنى أنه إذا ذكر الإسلام وحده عني به الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده عني به الإيمان والإسلام. افترق جميعا في مكان واحد أصبح الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة، والإيمان يطلق على أعمال القلب. وعلى كل حال فالدلالة ظاهرة في مطابقة الباب، من أن الإنسان لا يشهد لحي بما لا يستطيع الاطلاع عليه، لأن الشهادة ضد الغيب، وما في القلب غيب لا نستطيع الوصول إليه إلا بوحي. ولذلك ينبغي الإحجام عن التزكية كما ينبغي الإحجام عن التكفير والتفسيق والتبديع، إلا لمن كان قادرا مؤهلا علميا فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة يدير. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن كان ثم سؤال يا شيخ فؤاد فتفضل.
نعم شيخ بارك الله فيكم. في سؤال هنا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يبيع يعني المجوهر الذهب أو الفضة للرجال أو النساء كفارا كانوا أو مسلمين، وأن يبيع مجوهرات فيها شكل صليب أو غيرها من يعني شعارات الكفار. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. نبدأ من حيث انتهيتم. فنقول كل ما هو محرم بالشريعة لا يجوز بيعه وشراؤه، لا للمسلم ولا لغير المسلم. ومثال ذلك الخمر، فهي حرام على المسلمين فلا يجوز بيعها لا للمسلم ولا لغير المسلم. وهكذا بالنسبة لي مثلا الكلب، أنه لا يجوز بيعه لا للمسلم ولا لغير المسلم. فإذا كان مما حرم على ذكور أمة محمد ففيه خلاف، لأن لفظ أمة يطلق على أمة الدعوة وهم مسلمين وكافرين ممن وجهت إليه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون معنى أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أمة الإجابة وهم مسلمون، فما دام أن في الأمر نزاع وخلاف فالأولى تركوا لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وعلى هذا نقول فإنه لا يجوز بيع الذهب الذي على شكل صلبان أو على مجسمات حيوانات، فإن هذا لا يجوز. وكذلك نقول لا يجوز بيع ما صيغ من الذهب والفضة وغيرهما على شكل لفظ الجلالة الله أو آية الكرسي أو سورة الإخلاص، لأن هذا لم يعني يوضع لأجل التعليق وإنما لأجل الذكر والقراءة. وأما مطلع السؤال هل يجوز الإنسان أن يبيع الذهب للرجال والنساء المسلمين وغير المسلمين، فالجواب نعم، والذهب مما يتعامل به الناس بيعا وشراء، والبيع والشراء بخلاف اللبس، ما رجال أمة محمد لا يحرم عليهم لبسه إلا إذا تحققنا يقينا غير لا شك فيه أنه إنما يستعمل نفسه، فالأولى لا يبيعه لا يبيع له. وأما عن كون الكافر الكفار فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير أنهما حرام على ذكور أمتي حلال على نادية، فإن وقد قال بعض العلم بأن هذا جائز بيعه على الكفار، وإن علم أنهم يعني أن هؤلاء الكفار رجال يلبسونه يشترونه لأنفسهم، إلا أنهم وإن كانوا من أمة الدعوة إلا أن المقصود أمة الإجابة، والله أعلم بالصواب. ولكن الأولى إن استطاع إنسان أن لا يبيع عليهم إن علم يقينا أنهم دون إعطائه لزوجاته من أجل أن يلبسه فإنه يمتنع عن بيعه عليهم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم، وانتهت الأسئلة.
إذن نسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد والعلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا
وفيكم، بارك الله.